بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: أولو كان آباؤهم، رد على قولهم بل نتبع، والآية في كفار العرب، وقيل في اليهود أنهم يتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون، فدخلت همزة الإنكار على واو الحال. وهنا في خلاف شيخ في النسخة الخطية بعد قوله وقيل في اليهود، والمعنى أتتبعونهم، هذه في نسختين، وفي بقية النسخ أيتبعونهم بالياء، ولا يعقلون هي من درج الكلام وليست آية.
نعم. شنكم ها؟
وقيل في اليهود بعد اليهود، والمعنى أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون.
نعم. يقول: أولو كان آباؤهم، رد على قولهم بل نتبع، والآية في كفار العرب، وقيل في اليهود. قيل في اليهود، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية، نزلت في اليهود لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في الإسلام، جاءه نفر منهم فدعاهم فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. لكن الرواية لا تصح، وبناء على ذلك فلا يختص ذلك باليهود، بل ظاهره أنه في المشركين، فإن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك عنهم. وهكذا من رد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يحتجون بمثل هذا: إن وجدنا آباءنا على أمة، و كذلك وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. شيخ، نثبت الاستفهام أتتبعونهم؟
أتتبعونهم أو ولو كانوا لا يعقلون. أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون.
أحسن الله إليكم. ومثل الذين كفروا، الآية في معناها قولان: الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم، ولا بد في هذا من محذوف، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية، والتقدير مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان، كمثل الذي ينعق أي يصيح بما لا يسمع، وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعقل معناه. والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك، وتقدير مثل الذين كفروا كمثل المدعو الذي ينعق ويكون دعاء ونداء.
كمثل مدعو الذي ينعق كذا؟
كمثل مدعو الذي ينعق.
هنا. أيوة.
كمثل مدعو الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا يسمع. والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها، فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليها. والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع، لأن الأصنام لا تسمع شيئا، ويكون دعاء ونداء على هذا منقطعا، أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم يسمعه من غير فائدة، فعلى هذا شبه الكفار بالناعق.
نعم. هنا قوله تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ذكر هنا القول الأول، ومداره على أن التشبيه إنما هو حال هؤلاء الكفار مع داعيهم، مع من يدعوهم إلى الإيمان. هذا حاصل القول الأول، فهو كما يقوله عامة المفسرين، هذا قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، أنها في وعظ الكافر وواعظه، لكن ابن جرير خصها باليهود باعتبار أن ما قبله في اليهود، أو لو كان آباؤهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وذكرنا لكم أن الرواية في هذا لا تصح، فابن جرير يرى أن هذا التشبيه أيضا في اليهود، ورد على من قال بأنها في المشركين وأنها في دعائهم لآلهتهم، هذا القول الثاني. لكن مدار القول الأول أنها في تشبيه وتمثيل حال هؤلاء الكفار مع من يدعوهم، فهم يسمعون صوتا من غير أن يعقلوه، فهم كحال هذه البهائم السارحة التي يصيح بها الراعي فهي لا تسمع إلا مجرد الصوت دون أن تعقل معناه. فهنا لاحظ قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وابن جزي جعل التقدير على هذا المعنى، المعنى الأول، قال الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم، ولا بد في هذا من محذوف، وفيه وجهان: الأول أن يكون المحذوف أول الآية، ومثل الذين كفروا ومثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان، والآخر أن يكون المحذوف يعني مؤخرا: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، كمثل مدعو الذي ينعق. ما هو مدعو الذي ينعق؟ البهائم. الذي ينعق ينعق بالبهائم، كمثل مدعو الذي ينعق، ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا يسمع، لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني هذه البهائم لا تسمع إلا مجرد الصوت دون أن تعقل معناه. فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وداعيهم بالذي يزجرها، هذا حاصل هذا القول على التقديرين، أن المقدر مقدم ومثل داعي الذين كفروا، أو ومثل الذين كفروا كمثل داعي، أو على التقدير الآخر مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا القول الأول. القول الثاني أنه تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم الأصنام بمن ينعق بما لا يسمع، الأصنام لا تسمعهم. والذي حمل هؤلاء على هذا القول هو ما فهموه من ظاهر الآية، إن الآية ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني مثلهم حينما يوجهون الدعاء لهذه الآلهة من الأصنام ونحوها كذاك الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، لا يسمع إلا دعاء ونداء. أخذوا بالظاهر أن المثل للذين كفروا في مزاولتهم عبادة غير الله عز وجل، دعاء غير الله، يكونون بهذه المثابة. لكن هذا أيضا يرد عليه إشكال، هم قالوا به باعتبار أنه يوافق ظاهر الآية، لكن يرد عليه إشكال، وهو أن هؤلاء الكفار حينما يدعون الأصنام هي لا تسمع أصلا، ليست بمنزلة البهائم، بهائم أعلى رتبة من هذه الأصنام، فالأصنام أحجار وأشجار وأوثان، عفوا المعبودات من دون الله أصنام وأوثان أشجار ونحو ذلك، فهي لا تسمع أصلا، فهي ليست تسمع دعاء ونداء. لاحظ، لكن يقول هنا ويكون دعاء ونداء على هذا منقطعا، لا يسمع إلا دعاء ونداء، لا يسمع، لكن هو يجتهد في الدعاء والنداء من غير فائدة ومن غير طائل، يعني نفى عنها السمع، فهذا ممكن أن يكون جوابا عن هذا الإيراد. واضح لماذا قالوا هذا جوابا على الإشكال اللي يرد على هذا القول الثاني أن الأصنام لا تسمع، كيف قال لا أسمع إلا دعاء ونداء؟ قالوا الكلام منقطع، يعني ليس له نصيب وحظ من هذا إلا أن يباح صوته ويتعب نفسه وهي لا تسمعه أصلا، فيكون الاستثناء منقطعا. واضح هذا التقدير؟ والمشهور هو الأول، وهو الذي عليه عامة أهل العلم أنه مثل لحال الكفار مع داعيهم. يكون ومثل الذين كفروا يعني حينما توجه إليهم الدعوة، ومثل الذين كفروا مع من يدعوهم إلى الله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. لكن الذي يشكل على هذا أن التشبيه بهذه على هذا التوجيه وهذا المعنى يكون مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، والواقع أن الذي ينعق بما لا يسمع هو داعيهم وليس الذين كفروا. واضح؟ ولهذا قال من قال بالقول الآخر أن المثل للذين كفروا فيما يتوجهون به من الدعاء لآلهتهم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. لكن على الأول أن مثل الذين كفروا كالبهائم التي ينعق بها الراعي، فهذا تيئيس من استجابتهم وتقبيح لحالهم، فجعلهم بمنزلة البهائم أنهم فيما يوجه إليهم لا يسمعون إلا مجرد الصوت دون أن يصل ذلك إلى قلوبهم. وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. قد تكلمت على هذا تفصيلا في الكلام على شرح الأمثال في القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. يوجد اختلاف يسير يا شيخ في النسخة الخطية. يقول أن الداعية يتعب نفسه بالدعاء والنداء، واو بدل أو،
نفسه بالدعاء. نعم لا بأس، أحسن، بالدعاء والنداء. نعم،
أحسن الله إليكم. صم وما بعده راجع إلى الكفار، وذلك غير التأويل الأول، ورفعوا على إضمار مبتدأ.
نعم، على إضمار، يعني هم صم، وذلك راجع، وذلك غير التأويل الأول. يعني هنا يصف الكفار عموما بأنهم بهذه المثابة، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ها، وذلك، أحسنت، وذلك يقوي التأويل الأول. قوي التأويل الأول بأي اعتبار؟ باعتبار أن الدعوة التي توجه إليهم لا تجد المحل القابل، فهم صم بكم إلى آخره. يعني القول الأول في معنى المثل أنه في تصوير حال الكفار مع داعيهم، قال صم بكم إلى آخره، إذن ليست في الآلهة التي يعبدونها يوجهون إليها الطلب والدعاء، صم بكم إلى آخره، وذلك يقوي التأويل الأول. وإيش عندك؟ رفعوا، عدلوا عدلوا، ورفعه على إضمار مبتدأ، هم صم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. واشكروا الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إن كنتم إياه تعبدون.
نعم، هذا هو الأصل، أن الشكر واجب، ولهذا علقه أول شيء هذا أمر، والأمر للوجوب، ثم أيضا حينما علقه على هذا العبادة واجبة إن كنتم إياه تعبدون. نعم،
أحسن الله إليكم. الميتة ما مات حتف أنفه وهو عموم خص منه الحوت، خص منه الحوت والجراد، وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت، ومنعه أبو حنيفة، ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب في موتها، حتى يسبب في موتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء أو غير ذلك، وأجازه ابن عبد الحكم دون ذلك.
نعم، عندكم هكذا في النسخ. نعم، على كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا ظاهره الإطلاق دون التسبب في إزهاق نفسها بوضعها في الماء أو قطع عضو منها، فهذا مستثنى من عموم الميتة. نعم،
أحسن الله إليكم. والدم يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام، ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم.
نعم، الدم أو دما مسفوحا، وهذا من أجلى الصور في حمل المطلق على المقيد من الأحوال الأربع له، وهو ما اتحد فيه السبب والحكم، أو دما مسفوحا، فيقيد الدم بالمسفوحية. أما الدم الذي يكون في اللحم ونحو ذلك فهو معفو عنه، ولا يكون محرما ولا يكون نجسا. يعني الدم المسفوح الذي يخرج من أوداج الذبيحة إذا ذبحت، هذا الدم المسفوح. نعم،
أحسن الله إليكم. ولحم الخنزير،
شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في تعليل الدم، تحريم الدم، ذكرته في مجالس التي بعد العشاء في الهدايات والتدبر. فشيخ الإسلام يرى أن الدم يقوي الناحية الشهوية والغضبية في الإنسان، يقول لهذا حرم. قد يكون هذا وقد يكون غيره، فهو مضر بالإنسان إذا أكله وشربه. كانوا في الجاهلية إذا أمحلوا، سواء كانوا في أي كان في أيام القحط أو كان في الأسفار إذا نفدت أزوادهم، لربما قطعوا عرقا من الناقة أو الجمل دابة ويتلقون ذلك الدم، لربما خلطوه بشيء من الوبر وطبخوه، يسمونه العلهز، فهذا نجس ومستقذر ومحرم. نعم، قال لحم الخنزير،
أحسن الله إليكم. ولحم الخنزير وهو حرام سواء ذكي أو لم يذكى، وكذلك شحمه بإجماع.
نعم، سواء كان الخنزير أهليا أو وحشيا بريا، كل هذا حرام، كذلك شحمه بإجماع.
وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل، ولأن الشحم تابع له، وكذلك من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث بخلاف العكس.
يعني هذا توجيه في ذكر اللحم، باعتبار أن اللحم يطلق على الأحمر دون الأبيض، فخص اللحم لأنه هو المقصود الأساس الأول، ولا يعني ذلك أن غيره مباح. ومن أهل العلم هو الأقرب الله أعلم، من يقول إن قوله أو لحم خنزير، إن اللحم يشمل عند العرب إذا أطلق عند المخاطبين بالقرآن في معهودهم يشمل الأحمر والأبيض، فيكون ذلك شاملا للنوعين، لكن خص في عرف الاستعمال بعد ذلك بالأحمر. وعلى هذا فلا يحتاج إلى مثل هذا التوجيه، فيكون لحم الخنزير يعني يشمل الشحم وغير الشحم. لكن يمكن أن يقال في غيره كالعظام والإنفحة، وكذلك أيضا العصب والأوردة والعروق نحو ذلك، إنها محرمة، لكن خص اللحم لأنه هو المقصود الأول، كما قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، خص الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع، وإلا فلو أنه أتلفها بأي لون من الإتلاف فإن ذلك يحرم بأكل أو غيره، لو اشترى فيها سيارة أو اتخذها للسياحة واللهو والسفر والنزهة أو أحرقها، فكل ذلك محرم. فهنا ذكر اللحم يشمل الأحمر والأبيض وسائر الأجزاء تبع لذلك، لهذا دهون الخنزير، الزيوت المستخلصة من كلها حرام، وكذلك الشرايين والأوردة ونحو هذا. الآن يقول بعض الأطباء بأن ذلك لربما من أفضل ما توصلوا إليه في عمليات القلب، يضعون أوردة من الخنزير وأنها تبقى مدة أطول من غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فيمنع هذا. فهذا مما يبتلى به الناس، يقال لهم هذا مفيد في كذا، هذا هو الأنفع في كذا، فيغترون بمثل هذا ويعتقدون أنها حالة ضرورة، والواقع أنها ليست ضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. وما أهل به أي صيحة، لأنهم كانوا يصيحون، كانوا أحسن الله إليكم، كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم استعمل في النية في الذبح.
نعم، وأصل الإهلال رفع الصوت، حتى قيل إن الهلال قيل له ذلك باعتبار أنهم كانوا إذا رأوه رفعوا الصوت بذلك. نعم، فصار الإهلال بالذبيحة لغير الله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار، أنه يذكر عليها اسم غير الله تبارك وتعالى. يقول ثم استعمل في النية في الذبح، يعني ولو لم يحصل مثل هذا رفع الصوت أو لم يتكلم به، لكنه قصد بهذه الذبيحة، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان ذبحها لغير الله عز وجل فيحرم أكلها وتكون نجسة لا تطهر بهذه الذكاة، وهذا يدل على قوة نجاسة الشرك وأنها تسري في الذوات، فغيرت هذه الذبيحة مع أنها ذبحت حولتها إلى نجاسة، إلى نجسة لمجرد النية. فنجاسة الشرك تسري وتؤثر تأثيرا حسيا في الذوات، فيقال هذه نجسة، هذه نجسة وليست بمذكاة، بينما إذا ذكر اسم الله عليها صارت طاهرة يحل أكلها، تكون من الطيبات. نعم.
أحسن الله إليكم. لغير الله الأصنام وشبهها اضطر بالجوع أو بالإكراه، وهو مشتق من الضرورة، ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء.
نعم، اضطر بالجوع أو الإكراه، يعني إذا لحقته مشقة غير معتبرة، خاف على نفسه مشقة معتبرة، خاف على نفسه الهلاك، فإنه يأكل من الميتة ويكون ذلك مباحا للضرورة. والإكراه فيما لو أنه ألجئ إلى هذا، هدد بالقتل مثلا، من يغلب على ظنه أنه يفعل فإنه يجوز له ذلك. غير باغ ولا عاد.
أحسن الله إليكم. غير باغ ولا عاد، قيل باغ على المسلمين وعاد عليهم، ولذلك لم يرخص مالك.
نعم، غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم. مجاهد يقول في تفسيرها، يعني غير قاطع للسبيل أو مفارقا للأئمة، غير باغ ولا عاد، أو خارجا في معصية الله، يعني أن هؤلاء لا يرخص لهم إذا كان سفره أو خروجه في معصية، قطع الطرق والبغاة ومن كان سفره لمعصية، ونحو هذا جاء عن سعيد بن جبير، وجاء في رواية عن سعيد بن جبير، وكذلك قال مقاتل ابن حيان غير مستحله، يعني غير باغ ولا عاد، يعني بالاستحلال. وجاء عن قتادة غير باغ، يعني في أكله أن يتعدى الحلال إلى الحرام وهو يجد مندوحه، يعني يجد البدائل لكنه آثر الميتة مثلا. وجاء نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره، وبعضهم يقول الباغي الذي يأكل فوق الحاجة، يأكل فوق الحاجة، والعادي من يأكل الميتة وهو يجد مندوحه، بغى بتجاوز القدر الذي يضطر إليه، يعني يأكل ما يبقي له المهجة ما يسد الجوع الشديد. وأما الخمر فلا يرخص لمن حصل له شدة العطش، قالوا لأنه يزيد في العطش، لكن ممكن يرخص لمن غص ويريد أن يدفع ذلك ولم يجد إلا الخمر، فإنه يشرب ما يدفع به الغصة لكن لا يسترسل، فيكون بذلك متعديا، فإن الضرورات تقدر بقدرها لا يتجاوز في ذلك، فيحصل مثل هذا العدوان تارة بالبغي، تارة بأكل أكثر من الحاجة كالذي يأكل إلى الشبع أو يتزود منها، ما يعني لم يقف عند حد الضرورة، أو يتصنع أو يصنع بها ما يدل على أنه غير كاره لذلك، كأن يتفنن في صنع الطعام فيها، ليست حاله كحال المضطر. وقل مثل هذا في التصوير، تصوير حرام، فهذا الذي يضطر للصورة لشيء مما لا بد له منه في الأوراق التي لا بد لها من صور ونحو ذلك في المعاملات الرسمية، فإذا أراد أن يذهب إلى التصوير يتخير أحسن المصورين ويتصنع ويلبس على غير المعهود ليخرج بأجمل وأبهى صورة، فهذا من التجاوز ولا يدل على كراهية هذا الإنسان واضطراره لهذا المحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. ولذلك لم يرخص مالك،
وبعضهم يفسر البغي بأن يأكل عن شهوة ويشبع. ابن جرير رحمه الله حمل على الجميع غير الأول، ابن جرير لا يرى أن من خرج لمعصية كان عاصيا في سفره أو نحو ذلك أنه يمنع من الرخصة، لكن الباقي كالذي يتزود أو يأكل أكثر من حاجته، نعم، أو يأكل عن شهوة يستمتع بهذا الأكل ونحو هذا، أن ذلك جميعا يدخل في المعنى غير باغ ولا عاد. نعم،
أحسن الله إليكم. ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل لحم الميتة، والمشهور عنه الترخيص له.
نعم، وهكذا في الرخص الأخرى مثل الجمع والقصر، بعض العلماء يقولون إذا خرج في معصية لا يجوز له الجمع والقصر، كل ذلك مبناه على أن هذا الإنسان العاصي في سفره لا يعان ولا يرخص، لأن الرخصة توسعة فلا يوسع له في هذا السفر الذي يعصي الله فيه. وبعض أهل العلم يقول هذا لا، الجهة منفكة، فهذه الرخص تكون في السفر، وما يتعلق بالميتة تكون لحال الضرورة، وهو عاص في سفره يأثم على هذا السفر المحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقيل غير باغ باستعمالها من غير إضرار،
أي يعني ما وصل إلى حال الضرورة، بمجرد جوع محتمل أقدم على أكل الميتة. والثانية هذه اللي بعدها، وقيل باغ أي متزيد على إمساك رمق، ها؟ وقيل ما بعد قرينا هذه. نعم، فضل.
أحسن الله إليكم. وقيل باغ أي متزيد على إمساك رمقه، ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة، وقال مالك بل يشبع ويتزود.
نعم، وهذا غريب على كل حال. بالنسبة للشبع فهو فوق حاجته الأصلية، يعني بما يبقي المهجة، وأما التزود فهذا بعيد، لأن الضرورة تندفع بالأكل الذي يبقي على نفسه، لكن لو أنه كان في سفر طويل أو بعيد أو نحو ذلك وهو لا يجد شيئا فأخذ من هذه الميتة من أجل أنه إن لم تندفع ضرورته أكل منها ثانية، فهذا لا إشكال فيه، وإلا لا يجوز له بحال من الأحوال إذا اندفعت الضرورة أن يأكل من هذا الذي تزود منه، أو يعلم أنه يصل إلى بلده فيأكل من هذا، لا يقول به مالك رحمه الله ولا غير مالك من أهل العلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. فلا إثم عليه رفع للحرج، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع، وإنما تدل الآية على الإباحة، ويؤخذ الوجوب من غيرها. وقد اختلف هل يباح له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير أو أكل ما عدا الخنزير، وقد اختلف هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا، فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية.
نعم، يعني الآية لما ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ذكر الضرورة بعدها، من اضطر غير باغ ولا عاد، فهذا يرجع إلى هذه المذكورات، يعني من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر. لكن هنا تأتي المفاضلة فيما لو وجد ميتة وخنزير، وكذلك فيما لو وجد ميتة ومال معصوم، فهل يأخذ من مال المعصوم ولا يأكل من الميتة، أو يأكل من الميتة ويترك مال المعصوم؟ هذا في الترجيح والمفاضلة بين هذه الأمور وما هو المتعين منها في حال الضرورة. العلماء لهم كلام في هذه المسائل وهو خارج عن حد التفسير. نعم.
أحسن الله إليكم. إن الذين يكتمون اليهود،
إيه نعم، يعني باعتبار أنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أنهم فعلوا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم، فخشوا إن أظهروا هذا، يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الموصوف في كتبهم، أن الناس يتبعونه ويتركونهم، فتذهب تلك المكانة والمنزلة وتذهب تلك العطايا والهبات التي كانوا يعطونهم إياها. على كل حال يدخل في هذا ويدخل غير هذا من الرشا، فالكتمان هنا يدخل فيه كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه غير ذلك من الكتمان، يعني كتموا مثلا حد الزنا، وكما في القصة المشهورة المعروفة في الحبر لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الزنا حينما أخذوا رجلا وامرأة وطافوا بهما مع تسويد الوجه منكسين على حمار، فقالوا هذا الذي يجدونه في كتابهم، فدعا بالتوراة فقرأ الحبر ووضع أصبعه على الآية التي فيها الزنا، حد الزنا، وأن عبد الله بن سلام قال يا رسول الله مره فليرفع أصبعه، فإذا آية الزنا تلوح حد الزنا. والله تبارك وتعالى يقول تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، فهذا الإخفاء هو من الكتمان، يعني تفاصيل الشريعة لممالأة مواطأة لهوى في نفوسهم للأموال التي كانوا يأخذونها من الرشا، كل ذلك مما يتقاضونه على هذا الكتمان داخل فيه، اشترون به ثمنا قليلا، فكل عرض الدنيا قليل، وبعض أهل العلم يقول أصلا الذي كانوا يأخذونه هو شيء قليل، أيا كان الواقع أن عرض الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. ما يأكلون في بطونهم إلا النار.
طبعا عفوا، الآن إذا كانت هذه الآية في اليهود، فمن وقع في هذا بهذا من هذه الأمة بكتمان الحق، كتمان ما أنزل الله تبارك وتعالى، فإنه أشد من هؤلاء اليهود، لأنه على قدر المقام يكون الملام، على قدر المقام يكون الملام، فإذا كان هذا الذنب متوجها والوعيد إلى هؤلاء اليهود، فهذه الأمة أكمل، كتابها أعظم، ونبيها صلى الله عليه وسلم أشرف، فالذنب المتوجه إليهم إذا حصل الكتمان يكون أشد، فلا يختص هذا باليهود ويقال هذه الأمة بمنأى عنه. ما يأكلون في بطونهم إلا النار.
نعم.
أحسن الله إليكم. ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار، فوضع السبب موضع المسبب.
هذا احتمال، هذا معنى أن هذا الأكل للرشا والأموال التي يحصلونها من هذا الطريق تقودهم إلى النار، لكن المعنى الثاني.
أحسن الله إليكم. وقيل يأكلون النار في جهنم حقيقة،
وهذا ظاهره، وهذا الذي اختاره الحافظ بن كثير رحمه الله، أنهم يأكلون النار حقيقة، وهذا متى يكون؟ يكون في النار في الآخرة. يعني الذي يأكلونه الآن هو طعام وشراب، لكن في القيامة يكون نارا تلظى في أجوافهم، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في الحديث: الذي يأكل ويشرب بآنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا صريح، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبون،
يعني
في النسخة الخطية بما يحبونه.
لا إشكال، لا يتغير المعنى، لكن بالنسبة للتأويل الأول عبارة عن غضبه عليهم، هذا تأويل للآية لصفة الغضب، وهؤلاء من أهل الكلام لا يثبتون صفة الغضب لله عز وجل، يقولون الغضب هو غليان دم القلب فيفسرونه بلازمه، يقولون الغضب هو إرادة الانتقام. لكن لاحظ هنا: ولا يكلمهم الله، قال عبارة عن غضبه عليهم، لا يكلمهم الله. هنا نقول على ظاهره لا يكلمهم، لا يكلمهم، نعم، لكن لا يكلمهم تكليم رضا، لكن كما قال الله عز وجل قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا بمفهوم المخالفة يدل على أنه يكلم أهل الإيمان بما يحبون، سلام قولا من رب الرحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا يزكيهم، لا يثني عليهم،
لا يزكيهم، لا يثني عليهم. لاحظ هنا فسره في أحد الاحتمالين، أحد المعنيين. تزكية تقال لمعنيين، الأول هذا الذي ذكر الثناء، تقول فلان يزكي فلانا، فلا تزكوا أنفسكم، تثني عليها وتقول أنا تقي وأنا خاف من الله وأنا صالح وأنا. وكذلك لا يزكي بعضكم بعضا، فلا تزكوا أنفسكم، نزل النفوس منزلة النفس، مثل ولا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم. فيكون هنا نهي عن التزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ورخص في حال الاضطرار أو الحاجة أن يقول أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وهكذا قول فلان شهيد، فلان شهيد، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: تقول لقتلاكم فلان شهيد، فلان شهيد، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله. فالتزكية تكون بمعنى الثناء ونحو ذلك. وهذا يقول الإنسان أحيانا: اكتب لي تزكية، يعني أن فلانا من أهل الخير والصلاح وطلاب العلم ونحو ذلك، يعني أن تثني عليه. واضح. المعنى الثاني للتزكية هو معنى التطهير، وهذا إنما يكون بتزكية الله عز وجل للعبد، فيزكيه من الشرك وأدرانه ومن أدناس الموبقات وسائر المدنسات، فتكون نفسه زكية، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية تكون بمعنى التطهير للنفس
وتكون بمعنى الثناء، فلا تزكوا أنفسكم، هذا بمعنى الثناء ونحو ذلك، وليس ذلك بمعارض لقوله قد أفلح من زكاها. تزكية هناك بمعنى تهذيب النفس وتطهير النفس من الشرك والمعاصي والموبقات وسائر المدنسات، ولا يزكيهم،
يعني أحسن الله
يحتمل
إليكم.
أن يكون لا يطهرهم، يحتمل أن يكون لا يثني عليهم. نعم
أحسن الله إليكم. فما أصبرهم على النار تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. وقيل إنه استفهام وأصبرهم بمعنى صبرهم، وهذا بعيد، وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله، لأنه استعظام خفي سببه، ولذلك لا يلزم فإنه وذلك لا يلزم لأنه استعظام خفي سببه وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب.
نعم. فما أصبرهم على النار، يعني كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله أنهم في عذاب شديد عظيم هائل، يتعجب من رآهم فيه من صبرهم على ذلك. هذا احتمال، ما أصبرهم على النار تعجب من حالهم، ويحتمل أن يكون المعنى وما أصبرهم على النار ما أجرأهم على النار. واضح؟ ما أجرأهم على النار باجترائهم على الكتمان وأكل الحرام، استعاضة بذلك ونحو هذا مما يجترئ فيه العبد على ربه تبارك وتعالى بفعل ما يوقعه ويدخله في النار، استعاضة من الحق، استعاضة بالضلالة، اختيار الضلالة على الهدى. هؤلاء مجترئون على النار، فهو تعجب من جرأتهم على النار، على الأسباب التي توصل إلى النار وتؤدي إلى دخولها. فما أجرأهم على النار، هذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. والمقصود أن هذه الصيغة تدل على التعجب عند الجمهور، تدل على التعجب. فما أصبرهم، والذين قالوا إن ما استفهامية، ما أصبرهم على النار، ما الذي جعلهم يصبرون على النار؟ يعني أن ليس فيها تعجب، هو كما ذكر ابن جزي رحمه الله أن الذي حمل هذا القائل هو فراره من إثبات التعجب لاعتقاده أنه لا يليق بالله عز وجل، لأن التعجب بزعمه لا يكون إلا ممن فجأه ذلك ولم يكن له إحاطة بالشيء فحصل عنده هذا التعجب. أما من يعلم الخفيات والجليات فيقول إنه لا يحصل منه التعجب، وهذا الكلام غير صحيح، فالله يعلم الخفيات والجليات ولكنه يتعجب التعجب اللائق بجلاله وعظمته. فهذه الآية تدل على التعجب، فما أصبرهم على النار، ويدل على ذلك صراحة القراءة المتواترة بل عجبت ويسخرون، على هذه القراءة يكون التعجب صادرا من الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا في الحديث المشهور عجب ربنا من قنوط عباده، عجب ربنا، هذه كيف تؤول؟ فصفة التعجب ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ولاحظ ابن جزي هنا أثبت الصفة هذه مع أن الأشاعرة ينفونها، وهذا يدل على أنه لا يطرد على التأويل عقيدة أهل الكلام، فتارة يثبت أشياء ينفونها وتارة يوافقهم وتارة يذكر القولين أو الأقوال ولا يرجح، وتارة يرجح قول المتكلمين وتارة يرجح قول السلف. نعم،
لكنه أحسن الله إليك لم يصرح يعني بإثباتها.
لا، هنا يرد، وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سبب وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب. هذا عقيدة أهل السنة. ها؟ كيف؟ لا يكلمهم، عبارة عن غضب عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبون. هذا اللي عندنا، هي هذا القول الثاني، لاحظ، لكن قدم الأول كأنه هو الأرجح، وجاء هذا بصيغة التمريض، وقيل لا يكلمهم بما يحبون، فهذا القول الثاني لا إشكال فيه، لكنه أخره وجاء به بصيغة التمريض. والأشاعرة يثبتون صفة الكلام إجمالا، ولكن حقيقة قول الأشاعرة هي نفيه، يعني هم يقولون يتكلم لكن لا بحرف وصوت، وكلامه لا تعاقب فيه ولا انقضاء. فالكلام عندهم هو المعنى النفسي، المعنى النفسي. وأما القرآن فهو عندهم عبارة عن كلام الله، إما أنه من كلام جبريل عليه السلام عبر عن المعنى، أو أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه المعنى جبريل عليه السلام فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة قول الأشاعرة هي أن القرآن مخلوق، يتفقون مع المعتزلة في هذا، في حقيقة قولهم، لكن يثبتون الكلام النفسي، والواقع أن الكلام النفسي لا قيمة له، ولا يوجد معنى كما يقولون معنى نفسي من غير لفظ، فإن الكلام ما هو مجموع اللفظ والمعنى، كالإنسان الروح والجسد، فهو روح من غير جسد لا يقال إنسان، والجسد من غير روح لا يقال إنسان، كذلك الكلام والقول ونحو ذلك لا يقال إنه المعنى، بل مجموع اللفظ والمعنى، هذا في لغة العرب. ولذلك شنع عليهم المخالفون من المعتزلة وغيرهم، قالوا لا يعقل كلام نفسي هكذا، ولا تعاقب فيه ولا انقضاء. ولذلك كان قول المتكلمين الأشاعرة في الكلام النفسي وفي مسألة الكسب في أفعال العباد من الأمور التي لا يمكن أن تتصور بصورة صحيحة، لأنه كما قال شيخ الإسلام الباطل لا يمكن تصويره، لأنه لو كان حقا لأمكن تصويره، أما الباطل فلا يمكن فيه ذلك. فهنا لا يكلمهم الله، الشاعر يثبتون الكلام لكن يقولون من غير لفظ، بغير حرف ولا صوت، ولا يكون متعلقا بالمشيئة والإرادة، ومن ثم إذا عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإذا عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإذا عبر بالسريانية فهو إنجيل، والأمر عين النهي، عين الخبر عين الاستخبار، وهذا من أعجب الأشياء. نعم.
أحسن الله إليكم. ذلك إشارة إلى العذاب، ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر،
يعني كأنه هنا بقوله لا يكلمهم الله عبارة عن غضب، يعني الشاعر لا يفسرون الكلام بالغضب، لكن هنا في هذا السياق يقول عبارة عن غضبه عليهم، لا يكلمهم عبارة عن غضبه عليهم، يعني هل يقصد هو نفي صفة الكلام؟ ليس بالضرورة، لأن الشاعر لا ينفون هذه الصفة، واضح، لكن كان اللائق أن يقال هذا يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل بمفهومه لا يكلمهم، لأن كلامه لو كان ممتنعا لما كان تخصيص هؤلاء له معنى، لا يكلمهم الله، فدل على أنه يكلم أهل الرضا. فهذه الآية لا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم، يعني وفسره بلازمه، فلو أثبت الصفة وفسر باللازم فلا إشكال. ذلك إشارة إلى العذاب، رفع التأوي فعل مضمر بأن الله. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. بأن الله الباء سببية،
بسبب أن الله. نعم،
نزل الكتاب القرآن هنا.
نعم، يحتمل أن يكون جنس الكتاب فيدخل فيه القرآن دخولا أوليا، ويدخل فيه أيضا سائر الكتب المنزلة على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لتحقيق جرمهم. فالله تبارك وتعالى قد نزل الكتاب بالحق الثابت، وهؤلاء جنوا هذه الجناية العظيمة بالكتمان. فإذا قلنا بأن هؤلاء الذين يكتمون هم اليهود مثلا، ويدخل في كل من يكتم ما أنزل الله، فيكون ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق القرآن وسائر الكتب. نعم. ولهذا زاد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا، يعني القرآن وغير القرآن من الكتب المنزلة بالحق.
أحسن الله إليكم. بالحق أي بالواجب، أو بالأخبار الحق أي الصادق، والباء فيه سببية أو للمصاحبة.
الأخبار ولا الإخبار؟ بالإخبار. الإخبار بالحق أي بالإخبار، الحق أي الصادق. ابن كثير يقول بتحقيق الحق وإبطال الباطل، أنزل الكتاب بالحق، ويمكن أن يكون إنزالا متلبسا بالحق، أنزلها بالحق متضمنة للحق. نعم.
أحسن الله إليكم. أي بالواجب أو بالإخبار الحق أي الصادق، والباء فيه
يعني الحق، باعتبار الحق يقال للشيء الثابت، ومن هنا قال أي الواجب. نزل الكتاب بالحق، الحق له معاني وإطلاقات، منها الشيء الثابت، بخلاف الذاهب فهو باطل، الباطل هو الذاهب. فهنا تفسيره بالواجب باعتبار أن من معاني الحق الشيء الثابت. أو بالإخبار الحق أي الصادق. على كل حال، هو الله تبارك وتعالى نزل الكتاب بالحق، فالله حق وكلامه حق، فهو في غاية الصدق والعدل، وأحكامه حق أنها عادلة، فلا يتطرق إليه الباطل بحال من الأحوال، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والباء
أحسن الله إليكم. والباء فيه سببية أو للمصاحبة.
نعم. سببية يعني ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، بالحق بسبب الحق. أو للمصاحبة يعني الحال، نزل الكتاب بالحق. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب على هذا التوراة والإنجيل، وقيل الذين اختلفوا العرب، والكتاب على هذا القرآن.
هذا اللي اختاره ابن جرير رحمه الله. لكن على كل حال، الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى اختلفوا في كتابهم، اختلفوا في الكتاب المنزل، وكذلك أيضا في القرآن. فيحمل على جنس الكتاب، هذا يحتمل، ويحتمل أنه الكتاب المنزل عليهم التوراة والإنجيل. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، وعلى قول ابن جرير إن الذين اختلفوا في الكتاب يعني قالوا فيه ما قالوا أنه سحر وشعر وكهانة، أساطير الأولين ونحو هذا، كذبوه.
أحسن الله إليكم. وقيل الذين اختلفوا العرب، والكتاب على هذا القرآن، ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين.
على كل حال، هو الكلام في الكاتمين، إذا قلنا أن هؤلاء الذين كتموا هم اليهود أهل الكتاب وتوعدهم، وكذلك أيضا يدخل فيه كل من كتم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا بالكتاب، فإذا قلنا ذلك بأن الله نزل الكتاب يعني جنس الكتب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب يدخل فيه الكتب المنزلة وما وقع فيها من الاختلاف بالتكذيب ونحو ذلك، فيكون ما يدخل في ذلك أهل الكتاب دخولا أوليا، وكذلك من كذب بالقرآن أو كذب بشيء من الكتب السماوية، ردوا على الأنبياء رسالتهم كذبوا بالوحي المنزل عليهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب فالآية ظاهرها العموم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. لفي شقاق بعيد، أي بعيد من الحق والاستقامة.
نعم.
ليس البر، الآية خطاب لأهل الكتاب، لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى، أي إنما البر التوجه إلى الكعبة. وقيل خطاب للمؤمنين، أي ليس البر الصلاة خاصة، بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. وفي النسخة الخطية قبل هذا.
لا، هي بعد هذا. بعد هذا لأنها مذكورة بعده. هنا قوله ليس البر، هذا الموضع قرئ بالنصب، ليس البر بقراءة حمزة وحفص، وقرأه الباقون بالرفع ليس البر. فعلى قراءة النصب فالبر خبر لليس مقدم، وأن تولوا مصدر مؤول، أي توليتكم هو اسم ليس مؤخر. ليس توليتكم جهة المشرق والمغرب البر، واضح؟ يكون خبر ليس، لأن ليس يرتفع الاسم اسم ليس، ويكون خبرها منصوبا. أما على قراءة رفع البر قراءة الجمهور فهو اسم ليس، وهذا لا إشكال فيه، ليس البر، ويكون أن تولوا وجوهكم توليتكم إلى آخره هو الخبر في محل نصب. هنا يقول الآية خطاب لأهل الكتاب، لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى. لاحظ ظهر الخطاب أنه موجه للمؤمنين، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لماذا خص بأهل الكتاب على هذا القول؟ باعتبار ذكر المشرق والمغرب، إن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى. المشرق قبلة النصارى، بعضهم يقول إن اليهود يستقبلون بيت المقدس وهو آنذاك عنهم إلى جهة الغرب، والنصارى يستقبلون مطلع الشمس. فلما ذكر المشرق والمغرب حمل على اليهود والنصارى، مع أن الذين كانوا في المدينة حينما يتوجهون إلى بيت المقدس فهم لا يتوجهون غربا، ولكن يتوجهون شمالا. لكن جاء في بعض الروايات تسمية تلك الناحية بالغرب في حديث آخر الزمان والفئة المنصورة ونحو ذلك، جاء في بعضها هم بالغرب، المقصود الشام، مقصود الشام. فالشام على اسمه بناحية الشمال، لكن بيت المقدس منه إلى الغرب بالنسبة للجزيرة العربية، يعني هو في الشمال الغربي بالنسبة لجزيرة العرب. وهذا القول بأن ذلك في اليهود، أن الخطاب في اليهود والنصارى لأهل الكتاب باعتبار ذكر المشرق والمغرب، هذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله بناء على رواية جاءت عن أبي العالية، نعم، لكنها لا تصح، هذه الرواية لا تصح، نعم. فهذا لا يختص باليهود، ولكن الآية عامة ويمكن أن تكون من جملة الرد على هؤلاء الذين كانوا يشغبون على تحويل القبلة. قال وقيل خطاب للمؤمنين، يعني على الأول، أي إنما البر التوجه إلى الكعبة وليس قبل المشرق والمغرب، إذا قلنا إنها في أهل الكتاب، واضح؟ وقيل خطاب للمؤمنين أي ليس البر الصلاة، يعني التوجه هنا باعتبار الصلاة، ليس البر الصلاة خاصة بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. يعني فسر هنا التوجه بالصلاة لأنها هي التي يستقبل بها القبلة، وهذا لا يخلو من بعد. لكن لو قيل ليس البر بالتمسك بالتوجه إلى ناحية المشرق أو المغرب بر طاعة أو بر معتبر أو بر حقيقي، هذا ليس بطاعة لله إن لم يكن عن أمر الله تبارك وتعالى. ولكن البر الحقيقي هو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وإيتاء المال إلى آخره مما ذكره الله تبارك وتعالى من أعمال القلوب والجوارح والسلوك والآداب والأخلاق. هذه المذكورات هنا في هذه الآية هي تنتظم أعمال القلوب وأعمال الجوارح، جوامع البر وأبواب البر. فهم كانوا يشغبون على مسألة التوجه والقبلة وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ونحو هذا. قال لهم ليس البر طاعة والخير في أن تتوجه هنا أو هناك في وجهة لم يشرعها الله تبارك وتعالى فتتمسكوا بها، ولكن البر الحقيقي هو بالإيمان الصحيح والعمل الصالح مما يتصل بأعمال الجوارح والقلوب وكذلك بذل الأموال في طاعة الله تبارك وتعالى، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. ولكن البر من آمن لا يصح أن يكون خبرا عن البر، فتأويله لكن صاحب البر من آمن أو لكن البر بر من آمن أو يكون البر مصدرا وصف به.
نعم يعني يقول ولكن البر، ولكن الآن ولكن البر ولكن ولكن هذه على قراءة التخفيف وهي قراءة نافع وابن عامر، قراءة متواترة. ولكن البر لكن، فلكن إذا كانت مخففة لا تعمل لا تعمل، ولكن البر فيكون البر مبتدأ. نعم ومن آمن خبر، ولكن لا عمل لها على التخفيف. وعلى قراءة التشديد ولكن، فلاحظ فالبر إذا كان بمعنى البار فهو اسم لكن، ولكن البر وخبرها من آمن. أما إذا كان على معناه اللي هو البر باعتبار أنه مصدر وهو اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه أنواع الطاعات والتقدير على هذا، ولكن البر بر من آمن، أو ولكن ذا البر من آمن، ثم حذف المضاف وأعرب المضاف إليه إعرابه. ولكن البر ولكن البر من آمن، ها إيش عندكم هنا؟ ولكن البر من آمن لا يصح أن يكون من آمن خبرا عن البر، ولكن صاحب البر كذا، فتأويله لكن صاحب البر من آمن، أو لكن البر لكن البر بر من آمن. نعم أو يكون البر مصدرا وصف به. لاحظ لا يصح أن يكون من آمن خبرا عن البر فتأويله لكن صاحب البر ولكن البر من آمن. ليس الآن إذا قلنا بأن البر مصدر هو ما يحبه الله، فهل البر هو من آمن أو صاحب البر هو من آمن؟ فيكون هناك مقدر محذوف، ولكن البر، ولكن صاحب البر، صاحب البر، تأويل لكن صاحب البر من آمن، أو لكن البر بر من آمن، بر من آمن، أو يكون البر مصدرا وصف به، يعني أنه على سبيل المبالغة أنه كأنه جعل البار هو نفس البر، جعل البار هو نفس البر لشدة تمكنه فيه، ولكن البر يكون معناه لكن البار من آمن، فوصفه بالمصدر البر فجعله عين البر البار يعني، ولكن البر من آمن، يقول لكن فتأويله إلى آخره عن البر، فتأويله لكن صاحب البر من، أو لكن البر بر من آمن، أو يكون البر مصدرا وصف به، ولكن البر نعم. كيف فلان بر نعم، فالبر قد يكون بمعنى البر نعم، فيكون اسم لكن على هذا، فيكون ولكن البر يعني البار، وخبرها من آمن، خبرها من آمن. فقوله هنا ولكن البر من آمن يقول لا يصح أن يكون خبرا عن البر، لا يكون، لا يصح أن يكون من آمن خبرا عن البر. هذا على أحد الأوجه، وإلا إذا جعل البر مصدرا وصف به فإنه يكون الخبر من آمن، يكون الخبر من آمن، والله أعلم.
شيخنا أحسن الله إليك، هل قرأت ولكن البر
متواترة؟ لا أعلمها، لكن مثل إذا حمل على معنى يعني البر الذي هو العمل الصالح والخير وما يحبه الله يكون التقدير ولكن البر بر من آمن، لكن البر، فالبر اسم للكن على قراءة الجمهور التشديد، لكن البر فاسمها منصوب، لكن البر بر، فهذا هو الخبر، بر من آمن، فهنا من آمن ليس هو الخبر ولكن المقدر بر من آمن، أو لكن البر، لكن ذا البر من آمن، فيكون بهذا الاعتبار خبر، والله أعلم. على كل حال يمكن أن يكون من آمن خبرا على بعض الوجوه في الإعراب، يعني ليس هنا النفي مطلقا ولكن البر من آمن، لكن بر من آمن يعني هذه المذكورات كما يقول سفيان الثوري رحمه الله أنها جمعت أنواع البر كلها. ابن كثير يقول من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. نعم طيب، لا إله إلا الله، تفضل. نعم كمل هذا.
أحسن الله إليكم، وآتى المال صدقة التطوع وليست بالزكاة لقوله بعد ذلك وآتى الزكاة.
نعم، هذه قرينة ترجح هذا، مع أنه يوجد من قال بأن آتى المال هنا الزكاة، لكن المشهور خلاف هذا، والقرينة تدل على أن المقصود غير الزكاة. نعم
أحسن الله إليكم، على حبه الضمير عائد على المال لقوله ويؤثرون على أنفسهم الآية، وهو الراجح من طريق المعنى، وعود الضمير على الأقرب، وعود الضمير على الأقرب وهو على هذا تتميم وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان، وقيل يعود على مصدر آتى، وقيل على الله.
نعم، وآتى المال على حبه، يعني يقول على حبه، الضمير يعود على المال. قد جاء في الحديث أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وكذلك في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، على حبه، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالضمير يعود على المال وهو الراجح، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور. يقول وهو على هذا تتميم، يعني وهو من أدوات البيان، يعني أن قوله على حبه أن ذلك من قبيل التتميم، التتميم وهو من أدوات البيان. وهو عند أهل الفن أن يؤتى بكلام لا يوهم غير المراد، يعني المعنى مفهوم لكن يأتي بزيادة تفيد نكتة، أو أن يأتي بكلمة أو كلام متمم للمقصود لرفع اللبس عنه إن وجد، ويقربه للفهم أو لزيادة حسن، بحيث لو أنه حذف أو طرح من الكلام ألغي نقص المعنى في ذاته أو في صفاته. أكذا يقول بعضهم في التتميم، يأتي بزيادة في الكلام توضح تجلي ونحو ذلك على حبه. فلاحظ هذه الجملة هنا، أو هذه شبه الجملة، آتى المال على حبه، فأفادت زيادة، وهو أن هذا الإيتاء لم يكن عن زهد فيه وإعراض عنه، وإنما مع حبه، فكان ذلك أعظم، لأن الصدقة تعظم بحسب متعلقها مما يقوم في القلب أو ما يكون في الخارج من شدة الحاجة مثلا، أو للنوع المعطى كالصدقة على ذي الرحم ونحو هذا. قال وقيل يعود على مصدر آتى، على حبه يعني الإيتاء، على حب الإيتاء، يحب البذل. وقيل على الله، على حبه أي على حب الله، محبة لله، لكن هذا في بعد، والأقرب أنه يعود إلى المال. نعم،
أحسن الله إليكم. ذوي القربى وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل، لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم.
نعم، وفي الحديث الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، فجاءت هذه الأشياء مرتبة كما ذكر المؤلف، القرابة أحق، ثم بعد ذلك الأهم بالحاجات. قال ثم اليتامى فقد أباه دون سن البلوغ، فهؤلاء لا عائلة لهم، هم ضعفاء لا قدرة فيهم على الكسب، فهم عرضة للضياع، فهم أحق من الكبير المحتاج، لأنه يستطيع أن يحمي نفسه ويستطيع أن يتقلب ويذهب هنا وهناك، لكن هذا الصغير أين يذهب؟ نعم،
أحسن الله إليكم. لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم، ثم اليتامى لصغرهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة.
يعني المسكين أن حاجته ملازمة له ودائما بهذه الحال، وابن السبيل حاجته عارضة، ذهب ماله في سفر نحو هذا، فنسب إلى السبيل لملازمته لها وهي الطريق، وهذا من ناحية العدد هم أقل من المساكين، ومن ناحية نوع الحاجة فهي عارضة، أما المسكين فحاجته ملازمة. نعم،
أحسن الله إليكم. وابن السبيل الغريب، وقيل الضيف، والسائلين وإن كانوا غير محتاجين، وفي الرقاب
يعني أخر السائلين، يعني باعتبار أن بعضهم يصدق وبعضهم لا يصدق، ثم هم يتعرضون الناس بالسؤال، فهذا يعطيهم وهذا يردهم، ليس كالمسكين الذي قد بقي يقاسي الفقر ولا يتفطن له أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير أو المسكين الذي يسأل الناس ترده التمرة والتمرتان واللقمة أو اللقمتان، وإنما المسكين الذي يعني يتعفف، يعني لا يجد كفايته ولا يتفطن له الناس فيتصدقون عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. والسائلين
نعم نعم نعم
والسائلين وإن كانوا غير محتاجين، وفي الرقاب عتقها.
نعم، يعني العتق يدخل فيه فك الأسارة، ويدخل فيه أيضا إعانة هؤلاء من المكاتبين، كما قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيعان في هذه النجوم أو الأقساط التي عليه من أجل أن يفدي نفسه بذلك ويعتق. وابن السبيل الغريب، لا ليس الضعيف، الضيف، بعضهم قال هو الضيف. ايش عندك في النسخة هنا؟ ضعيف ولا الضيف؟ ضعيف كذا؟ لا لا، الضيف. كيف؟
في الهامش مذكور الضعيف.
لا لا لا، هو الضيف، الضيف. نعم،
أحسن الله إليك. والموفون بعهدهم، أي العهد مع الله ومع الناس.
لاحظ هنا العهد مع الله، العهد مع الموفون جاء مرفوعا، فهذا يحتمل أن يكون عطفا على الضمير في آمن، يعني من آمنوا هم والموفون، من آمنوا، لكن البر من آمن، البر من آمن والموفون، من آمنوا هم والموفون، فيكون عطفا على الضمير في آمن، آمن والموفون، أو على من في قوله من آمن، ولكن البر المؤمنون والموفون، من آمن، لكن البر المؤمنون والموفون. ويحتمل أنه خبر لمبتدأ محذوف على إضمار وهم، يعني والموفون وهم الموفون بعهدهم، على المدح لهؤلاء، يعني وهم الموفون، الموفون. نعم،
أحسن الله إليكم. والصابرين نصب بإضمار فعل.
نعم، نصب بإضمار فعل تقديره أمدح أو أخص أو أعني. نعم، أخص الصابرين ونحو ذلك. وعلى كل حال، المغايرة في الإعراب بين المتعاطفات يمكن أن ينزل على القاعدة المعروفة، وهي أن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد في مقام المدح أو الذم أنها تفصل بالرفع تارة وبالنصب تارة، فيكون ذلك أبلغ في المدح أو الذم، ويكون ذلك أيضا أدفع للسآمة وأبلغ في الكلام. نعم،
أحسن الله إليكم. في البأساء الفقر.
نعم، البأساء الفقر، صحيح، هذا الذي فسر به الجمهور، أن البأساء هي الفقر، والضراء المرض.
أحسن الله إليكم. والضراء المرض، وحين البأس القتال.
نعم، حين البأس يعني القتال. خص هذه الثلاثة لشدتها، وإلا فالصبر مطلوب في الأحوال كلها، الصبر مطلوب حتى مع النعمة وسعة العيش والعافية ونحو ذلك، يصبر على طاعة الله عز وجل ويلزم حدوده فلا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى، فيحتاج إلى الصبر في حال الرخاء أو العافية وفي حال الشدة. لكن خص هذه الثلاثة لشدة الحاجة معها إلى الصبر، والله أعلم. طيب،
صدقوا في القول والفعل والعزيمة.
نعم، أولئك الذين صدقوا، هؤلاء صدقوا بدعوى الإيمان، وليس أولئك الذين يشغبون على تحويل القبلة ويتوجهون إلى جهات لم يوجههم الله إليها، والله أعلم. طيب، نتوقف عند هذا. يقول: كل إمام من السابقين في التفسير له خروج عن أهل السنة، لكن هناك تبريرات لهم أنهم عاشوا في عصرهم، هكذا علماؤهم، وهكذا كل إمام مثل النووي مثلا في كتاباته مآخذ، ولكن لهم ما يعتذر، والشوكاني ما يعتذر كذا، والشوكاني به عنهم. لما قولكم هل يرد كتبهم من أجل ذلك، توضيح ذلك؟ لا، الخطأ يقال خطأ، ولكن لا يترك الكتاب لوجود خطأ فيه. أما إذا غلب الضلال والانحراف على كتاب من الكتب فإنه يترك، أما وجود بعض الأخطاء في مواضع ونحو هذا، فهذا لا يسلم منه أحد إلا المعصوم. يقول: هل الاستدلال بقوله تعالى ثم كسونا العظام أن اللحم يطلق على كل ما فوق العظم، وعلى هذا يكون لحم خنزير تشمل اللحم؟ هو اللحم بلغة العرب يشمل الأحمر والأبيض، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خباب لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد على برد في ظل الكعبة، ذكر لهم أن من كان قبلهم كان يحفر له الحفير في الأرض ثم يؤتى المنشار فيوضع على مفرق رأسه، يجعل نصفين، وأنه يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ذكر العصب، فالشحم داخل في هذا، ما دون عظمه، يعني كل ما على العظم، والله أعلم. يقول: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هل معنى الزكاة هنا الطهارة المعنوية أم أمر الزكاة المفروضة؟ قولان لأهل العلم، والأقرب أن المقصود هنا الإيمان، تزكية النفوس بعبادة الله تبارك وتعالى، وتطهر من الشرك والمعاصي ونحو ذلك. لا يؤتون الزكاة في هذا الموضع، وبعضهم فسرها بالزكاة المالية، وهذه المسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، فبعضهم يقول مخاطبون، ويختلفون في الأثر المترتب على هذا، هل يوجد أثر دنيوي أو أن الأثر أخروي في مضاعفة العذاب. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا الصلاة وذكروا عدم إطعام المسكين إلى آخره، فهذا يضاعف لهم فيه العذاب. لكن الآية الذي يظهر والله أعلم لا يؤتون الزكاة، يعني تزكية النفوس. يقول: أي شخص يشرح له عقيدة الطرق الأخرى مثل الأشعرية والمعتزلة وغيره يجد تفكير والقول الضعيف عندهم، وأهل السنة والجماعة تجد النور والحق في قولهم، لماذا رفض هؤلاء الرجوع عن عقيدتهم؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء، والإنسان قد يدرس من العلوم الكلامية ونحو ذلك ما يظن معه أن، يعني إذا اختل مصدر التلقي وصارت النصوص الكتاب والسنة نصوص الوحي تحاكم إلى مقررات عقلية يظنون أنها مقاييس صحيحة، هذا يؤدي في النتيجة إلى الانحراف. وانظر إلى حال أهل زمانك في من يريد أن يحكم عقله في كل شيء، أو يدرس دراسات يتلقى فيها نظريات منحرفة ونحو هذا، كيف يفهم الأمور وكيف يعقلها وكيف يتصورها؟ يقول في قوله عز وجل: يومئذ لا يسأل عن ذنبه، في سورة قاف قال لا تختصموا لدي، قال لا يكلمهم الله، كيف يكون حسابه للكفار إلى آخره. الآيات التي فيها نفي التكليم يجيب عنها العلماء بجوابين، التي فيها إثبات التكليم ونفي التكليم. بعضهم يقول لا يكلمهم كلام تكريم ولا يسألهم سؤال استعتاب ليجيبوا فيعفو عنهم، وإنما يسألهم سؤال تبكيت ويكلمهم كلام تعنيف فيكون من جملة عذابهم، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وبعضهم يقول يوم القيامة يوم طويل، ففي بعض أحيانه لا يكلمهم وفي بعضها يكلمهم. نعم، يقول هل هناك علاقة بين العبارات هذه التبعوض لله والجوهر ولا شرحتم ما يقصدون بالجوهر والعرض؟ التبعض يقصدون به نفي الصفات الذاتية غير المعنوية، وبالنسبة للجوهر والعرض، الجوهر يقصدون به الأشياء الذاتية المتشخصة، والأعراض هي الأمور التي ليست كذلك. يعني مثلا الرضا عندهم عرض، الغضب عرض، الضحك عرض ونحو هذا. يقول إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل يمكن أن يفسر الفحشاء والقول على الله بعطف الخاص على العام؟ القول على الله هو من الجرائم الكبار، فإذا فسرت الفحشاء بكل ذنب عظيم فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم، فيكون قد خصه لشدة جرم صاحبه. هو يقول هنا السوء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، ولا شك أن القول على الله أيضا من جملة السوء، لكن الذي يظهر أن السوء هي عموم المعاصي والفحشاء هي الكبار منها. ويقال أن استدراج الشيطان من جهتين، من جهة الشبهات كالقول على الله بلا علم، وجهة الشهوات الفحشاء. على كل حال، الفحشاء كل ذنب عظيم ولا يختص بالشهوات في هذه الآية. هنا يقول تارك المباني الأربعة كافر أم لا، في تفاصيل لأهل العلم. الصحابة نقل عنهم الاتفاق على أن من ترك الصلاة قد كفر، جاءت النصوص في هذا، ولكن اختلف أهل العلم في من ترك الزكاة والصيام أو الحج مع قدرته وعدم جحده، هل يكفر أو لا؟ خلاف معروف. هل مطر أمس يستلزم الجمع؟ وإذا وجدت المشقة إما بكثرة المطر الذي يبل الثياب، والمقصود يبل الثياب بمعنى أنه يغسلها، يعني يجعلها مليئة بالماء، أو كان شدة البرد مع المطر ولو كان المطر قليلا، أو صعوبة الوصول إلى المسجد يخوض الوحل. مطر أمس لا يوجد في شيء من هذا ولا مشقة، الجو في غاية الاعتدال والمطر خفيف، مثل هذا لا يتساهل فيه. يقول قد علمنا وحدة الوجود، فما العيب والخطأ في وحدة الشهود؟ هي الطريق إلى وحدة الوجود. كيف الجمع بين عدم الخلطة مع الناس التي تضعف الإيمان وبين مخالطتهم؟ تكون المخالطة بمقدار، يعني فضول الخلطة، كثرة الخلطة لا شك أنها تكون سببا للغفلة، هي أحد أنواع الفضول الموجبة للغفلة، لكن لابد الإنسان من مخالطة الناس فيكون ذلك باعتدال، والله أعلم.
شيخنا أحسن الله عليك، استدل بعضهم بجواز أكل لحم الآدمي عند الضرورة بجواز زراعة الأعضاء، فهل هذا يعني الاستدلال له وجاهته؟
هذا على كل حال ليس بدليل صحيح على هذا، بحال الضرورة في أكل لحم الآدمي أن يباح زراعة الأعضاء، فهذه الأعضاء هي ملك لله عز وجل، وإذا كانت ملكا لله تبارك وتعالى فكيف يبيعها الإنسان وهي ليست بملك له؟ وكذلك كيف يتبرع بها وهو لا يملكها أصلا، ولا يملكها حتى يتبرع بها؟ فالله أعلم. لا، بالنسبة للتبرع بالدم هنا تدعو إليه الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وخروج الدم من الإنسان ليس كبتر عضو من أعضائه، فإن الدم يتجدد في الإنسان وقد يكون ذلك أصح للبدن. نعم، يعني التبعض هذا من أي قسم تضعه؟ ليس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام الإحسان، راقبة لله عز وجل كأنك تراه. ما قال تغيب عن العالم وعن كل المشاهدات فلا ترى إلا الله، ليس في هذا إطلاقا. وما نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صراحة ولا بغير ذلك ولا عن أحد من أصحابه، وهم أكمل الأمة إيمانا، ولو كان هذا من الحق لجاء بدلائل الكتاب والسنة، وكان أول من يصل إلى هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما نقل عنهم هذا. نعم، طيب بقي شيء؟ نعم صحيح. يرد عليهم يقول إن حملكم على نفي التعجب هو هذا الالتباس والاشتباه، وهذا لا يلزم أن يكون خفي سببه. صحيح، إذن التعجب ثابت لكن على ما يليق بجلال الله وعظمته، هذا معنى كلامه. لا يلزم في حق الله، لا يلزم في حق الله، صحيح، لا إشكال في هذا، هذا عقيدة أهل السنة. نعم صحيح، نعم هو هذا، وكذلك صم بكم، كل هذا قرائن. نعم، يعني يغيب عن شهوده بمشهوده، لا إله إلا الله، السلام عليكم.